نعم شهادة إكرام ممتع. وين باع أرضا؟ وإن باع أرضا.
قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: قوله وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شامل غرسها وبناءها، أي إذا باع الأرض فيها غرس.
المثال الأول: باع دارا. الفرق بين بيع الدار وبيع الأرض له. لكل شيء خصائص. الدار فيها البناء، الجدران والأبواب والأساس، والأرض فيها يعني بناء أيضا وغراس. وتقدم أن للعرف أثر كبير في تحديد ما يدخل وما لا يدخل في المبيع. وما ذكروه هو العرف الغالب، وفرق بين أرض يعني خالية، هذه البيع يتعلق بالأرض فقط ولا يدخل بها شيء، لكن هذه أرض باع أرض ولكن فيها كيت وكيت وكيت. نعم. قال: ولو لم يقل.
نعم. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، أي إذا باع الأرض فيها غرس فإن الغرس يتبع الأرض، لأن الغرس بالنسبة للأرض يعتبر فرعا تابعا لأصله، وكذلك البناء. فإذا باع أرضا وفيها بناء فإنه يدخل في بيع الأرض، لأن البناء بالنسبة للأرض فرع فيتبع الأصل. مسألة: إذا كان
الآن الصكوك في الغالب الآن الجاري يعني أكثر الإفراط تكون لأرض بيضة ما فيه، ثم يشتري الرجل الأرض فيبني فيها مبنى كبير فلة أماض، عند الإفراط يبيع الأرض في الصورة، يبيع الأرض المحدودة بحدودها أو حدود الأرض، والبناية داخل تبع الأرض. لكن الصك ليس فيه تعرض للبناء. ولا أدري، قد يقولون باع العمارة القائمة على أرض كيت وكيت، لكن هم يطبقون الصك عند الإفراغ، يطبقون الصك السابق. نعم.
مسألة: إذا كانت الأرض بيضاء وليس فيها بناء ولا غرس ولا زرع، فإذا باع هذه الأرض دخل كل ما فيها، ولكن هل يدخل فيها ما ينبته الله تعالى من الكلأ؟ الجواب: لا يدخل، لأنه لا يملك بملك الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار، فلا يدخل في البيع. أما ما غرسه الآدمي فيدخل. وقوله:
فإذا باع أرض فيها نبات انبته الله حطب، فيها شجر يصلح حطب، فالمشتري لا يملك ما فيه، لأن الأول مملوك. بائع الأرض هل ملك ما فيها مما أنبته الله؟ لم يملك. يقول: ومن أخذه ملك. فإذن المشتري إنما يملك بالشراء ما كان يملكه البائع، فما غرسه البائع هو ملكه فيملكه المشتري، وما لم يغرسه البائع بل أنبته الله بما أنزل من الغيث فليس ملكا للبائع فلا يملكه المشتري، لكن هو أولى به، مالك الأرض أولى به. نعم.
وقوله ولو لم يقل بحقوقها إشارة إلى خلاف في هذه المسألة.
إشارة كلمة لو كما هو مشهور من مصطلح الحنابلة إذا قالوا لو ولو كذا إشارة للخلاف القوي أيضا عندهم اصطلاحات لو للخلاف القوي حتى للخلاف المتوسط وإن خلاف الضعيف ولا مشاحة بالاصطلاح. نعم.
نعم. وقوله نعم ولو لم يقل بحقوقها إشارة إلى خلاف في هذه المسألة وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغراس لا يدخلان في الأرض وعلى هذا فيقدر لهما قيمة من جديد وإلا فللبائع أخذهما والصواب أنهما داخلان في الأرض تباعا لها. وإن باع غرسا ونخلا مثلا فهل تدخل
يصبح الأصل الدخول الصحيح الأصل دخول الغرس والبناء في الأرض إلا بدليل إلا باستثناء الاستثناء يخرج الاستثناء يخرج بعض ما يشمله اللفظ العام إذا قال إلا الغرس أنا أريد أقلعه أخذه يريد ينقل أن هذه النخلات إلى أرض أخرى له فإذا استثنى لم تدخل لكن إذا سكت البائع ولم يستثن الغراس فإنه تابع للأرض فيملكه المشتري. نعم.
نعم. وإن باع غرسا نخلا مثلا فهل تدخل الأرض؟ الجواب لا لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل فالأرض أصل والنخل فرع ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع.
وهذا التحليل أحيانا يعبرون يقول بعتك النخل العرف الجاهل بعتك النخل ما يريد نفس الشجر يقول بعتك النخل هذا ملك نخل بعتك النخل فيعبر عن الأرض وما فيها بالنخل فيملك الأرض والشجر جميعا لكن إذا جاء عرف أو حصل النص بعتك هذه النخلة أو هذه النخلات يعني نفس النخلة بمعنى أنه يمكن يبيعها من أجل أن يقلعها المشتري ليغرسها في أرض أخرى فإذا باعه النخل يقول لا تدخل وهذا ما يعني إنما يحدده العرف والنص أما عند الإطلاق فإذا قال بعتك هذا النخل فإنه يشمل الأرض والشجر. نعم.
ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب إذا باع عليه نخله أو باع عليه أثله أو ما أشبه ذلك فإنه يشمل الأرض ولا يعرف الناس إلا هذا.
هذا اللي أراد يعني عرف. نعم.
وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية ما لم ينص على أن المراد بها الحقائق اللغوية.
أما النخل فعندي أنه نعم هكذا باعه النخل لكن إذا باعه الأسل الذي عندي يظهر لي أن العرف أنه إذا باعه الأسل يبيعه خشب فلا تتبعه الأرض. أما النخل إذا بعتك النخل هذا النخل يدخل الأرض والشجر والأسل تبع كذلك إذا كان النخل مسور بأسل فإن الأسل يدخل. نعم.
وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف. وهذه قاعدة مضطردة أن الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه وما لا فلا. قوله وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى أي إذا كان في الأرض زرع فهو على نوعين الأول
يعني مالك الأرض زرع فيها إذن عندما باع الأرض كان الزرع قائما. فنحن قلنا في الأول إنه يدخل فيها الغرس والبناء تبعا للأرض، فيكون المشتري ركننا على زرع. معروف إن الزرع يعني وقته محدود واتصاله بالأرض ضعيف. أترى الزرع الشجر والنخل؟ لا. فلهذا كان العرف جاري على إن الزرع يكون لصاحب الأرض. وقال لك المؤلف مبقا، يعني يكون للبائع باق مبقا حتى يحصده، فليس للمشتري يقول خذ زرعك شيل زرعك إذا كان ما هو تبعي لا يكون لي فخذه. لا، العرض أن يكون مبقا حتى يحصده. نعم. قال الشيخ
هذا قوله وإن كان قوله وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، أي إذا كان في الأرض زرع فهو على نوعين. الأول أن يكون مما يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير، فهذا يبقى للبائع أي لا يشمله البيع، فيكون للبائع ما لم يشترطه المشتري، ويبقى أيضا للبائع إلى الحصاد، فلو طلب المشتري أن يخلي الأرض منه فليس له الحق في هذا، بل يقال أنت اشتريتها وفيها الزرع، ومعلوم أن الزرع يبقى إلى الحصاد والجذاذ ومؤونة سقه على البائع، لأن البائع لم يملكه من قبل المشتري، بل إن ملكه استمر عليه. فإذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع. قال العلماء وعليه
مرة ثانية.
فإذا بلغ الحصاد،
فإذا بلغ الحصاد
وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع.
فهو
للبائع.
فإذا بلغ الحصاد،
فإذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع. قال العلماء وعليه أن يجزه في الحال، فإن تركه
حسن. إن بلغ الزرع هذا، إن بلغ الزرع الحصاد، يقول فإذا بلغ الحصاد. نعم.
فإذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع.
وبيع من باعه؟ باعه صاحبه، بائع الأرض. بائع الأرض أولا، باع الأرض أولا وبقي الزرع له مبقا وبلغ الحصاد فهو باق على ملكه للزرع. فإذا باعه نفس البائع، إذا باعه على مشتري آخر، فإنه المشتري الأرض الأول يطالب من له الزرع، سواء كان بائع الأرض أولا ومالك الزرع أو مشتري الزرع، فلصاحب الأرض أن يطالبه بإخلاء الأرض منه. شبه العبارة يا تشويش. نعم.
فإذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد
وبيع بعد بلوغ الحصاد
فهو للبائع.
ما يبغى فهو للبائع، مفروض منه هو للبائع أصلا، هو لصاحبه بائع الأرض.
عندي في الشيء.
عندك شيء
في السلسبيل؟
إيه؟
فلبائع مبقى إلى الجذاذ. قوله فلبائع مبقى لحديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. وقوله إلى الجذاذ وفاقا لمالك والشافعي لحديث ابن عمر، وتقدم قريبا وعند أبي حنيفة يلزم البائع قطعه في الحال.
هل انتقلنا إلى موضوع
لا إلى الجذاذ بس
نعم اعتذر. المعنى معروف وواضح تماما. الزرع حسب التطبيق السابق، الزرع من كل صاحب الأرض إلى وقت الحصاد، فإذا جاء الحصاد فإنه يحصده ويخلي الأرض منه. وإن قدر أنه يبيع الزرع، إن قدر أنه يبيع الزرع عندما استحصد، إن قدر أنه يبيعه فهو لمن اشتراه، وعليه أن يخلي الأرض منه كصاحبه الأول. نعم بعد.
فإذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع، قال العلماء، وعليه أن يجوزه في الحال، فإن تركه حتى نما بطل البيع، لأن نموه يكون شيئا فشيئا، ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه، فيعود ذلك إلى جهالة الأصل. وإذا كان مجهولا فإن البيع يبطل. فإن قال المشتري للبائع أحصده علفا، لأن الزرع يصلح أن يكون علفا للبهائم، وقال البائع لا، أنا أريد أن أبقيه حتى يكون سنبلا وحبا، فهنا نتبع قول البائع، لأن البائع يملك إبقاء هذا الزرع إلى الحصاد. فإذا جاء زمن حصاده فللمشتري أن يطالبه بحصاده، فإن لم يفعل كان عليه أجرة بقائه في الأرض لأنه معتد. النوع الثاني من الزرع ذكره بقوله وإن كان يجز أو يلقط مرارا، فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز مرارا مثل البرسيم القت، فهذا يجز مرارا، يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد، ويحصد مرة ثانية وثالثة، ويبقى سنة أو سنتين على هذه الحال، وربما يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الأرض ورداءتها. فهذا يقال فيها الأصول للمشتري، يعني العروق والجذوع للمشتري.
المشتري ماذا؟ مشتري الأرض. كل الكلام في مشتري الأرض، يعني إذا كان الأرض فيها ما يجز جزة بعد جزة أو يلقط لقطة بعد لقطة، فالأصول للبائع، فالأصول للمشتري، يعني كما قلنا في الغرس، الأصول للمشتري، والجزة واللقطة للبائع فالزرع. نعم.
هذا يقال فيها الأصول للمشتري، يعني العروق والجذوع للمشتري، والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة إلى أوان جزها عادة.
بائع ماذا؟ بائع إيش؟ بائع الأرض. نعم.
واللقطة كذلك، فإذا كان هذا الزرع مما يلقط مرارا كالباذنجان واللوبيا والطماطم وما أشبهها، فالأصول للمشتري تبعا للأرض، واللقطة الموجودة تكون للبائع مبقاة إلى أوان أخذها. فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراس شجر فهو تابع للأصل، وإذا بيعت وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فإنه لا يتبع الأرض بل يكون للبائع. وإذا كان فيها زرع أو شجر صغير يلقط مرارا أو يجز مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع. وهذا هو التفصيل. وكل هذا ما لم يشترط أحدهما على الآخر شرطا يخالف ذلك، فعلى ما شرط. ولهذا قال المؤلف وإن اشترط المشتري ذلك صح. والمشار إليها اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة. فإذا قال المشتري أنا لا أريد أن تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو
وكذلك الزرع، إذا اشترط مشتري الأرض اشترط أن يكون الزرع له جز. نعم. داخل في الاستثناء. نعم.
فإذا قال المشتري أنا لا أريد أن تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحصدة الظاهرة، أنا أشترط عليك أن يكون لي، فقبل البائع فلا بأس. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، أي المشتري. وقوله من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
طيب هل في المتن؟ ها؟
ماذا في الشرح؟
لا في المتن الموجود.
في المتن فيما بعد.
ها؟
في الفصل الثاني.
المتن الجملة قال وإن اشترط المشتري ذلك صح.
لا بس ذكر العبد.
العبد في الفصل الثاني في آخر الفصل: ومن باع عبد له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط في
المشتري. بس أنا كان عندي إنها ذكرها ذكر العبد هنا كانه استطراد، لأننا نحن في بيع الأصول والثمار، لكن نظرا إلى أن نفس الحديث الذي فيه ذكر من باع نخلا بعد أن تؤبر ثمرتها للبائع فيه ومن باع عبدا، فكان ذكره تبعا لوروده في الحديث، وإلا فمن باع فبيع العبد له موضع آخر. نعم،
نفس رقم الحديث.
نعم.
وكذلك نقول: من باع أرضا وفيها زرع يجز مرارا واشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له فله ذلك، لأن المسألة حق لآدمي، وحق الآدمي له إسقاطه إذا لم يتضمن شيئا محرما. فلو قال قائل: كيف تجيزون أن يشترطه المشتري وهو للبائع، والمشتري إذا اشترطه فلا بد أن يزيد الثمن، فلو بعت الأرض وفيها 10,000 كيلو من البر واشترطه المشتري لنفسه فإنه يلزم زيادة الثمن، فكيف يصح ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد؟ الجواب: لأن هذا وقع تبعا للأرض وفرعا لها، كما لو بعت الشاه وفيها لبن فإنه يصح، مع أن بيع اللبن وحده لا يصح.
فبيع الثمري قبل بدو صلاحه بعد ما يعبر تبع للنخل. الأصل: هل يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه مستقلا؟ لا يجوز، لكن يجوز تبعا. وهكذا الزرع، لا يجوز بيع الزرع حتى يشتد حبه، لكن من باع أرض وفيها زرع يجوز تبعا للأرض. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
وكما لو بعت الشاه وهي حامل فإنه يصح، مع أنه لو بيع الحمل لم يصح فهذا مثله. فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى 3 أقسام: الأول الأشجار، فإذا بيعت الأرض وفيها أشجار تكون تبعا للأرض وتكون للمشتري. الثاني، إذا كان فيها زرع يجز مرارا فالجزة الموجودة تكون للبائع والأصول للمشتري، ولو اشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له صح. الثالث، إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع إلى حين حصاده. وهل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري؟ الجواب: لا يلزم، لأن له حقا ثابتا. انتهى. فصل: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر.
له شبه بما قبله. من باع نخلا، يقول بعد أن تشقق طلعه، أو قد تشقق طلعه، تشقق تفتح الكم الأكمام، والنخل ذات الأكمام، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام التي وهي الغلاف الذي يكون الثمر والقين من داخله وعاء، ويسمى عندنا الكافور، وله مناسبة تسمية الكافور من الكفر بما استتر، تسميته كافور مناسب، فهو ساتر للثمرة. يقول المؤلف: من باع نخلا قد تشقق طلعه تفتح لكنه لم يلقح لم يؤبر، فالثمرة تكون على كلام المؤلف للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. والدليل على هذا الحديث الصحيح: من باع نخلا قد أبر أو بعدما أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. لكن هنا عبروا رحمه الله بالتشقق ولم يقولوا قد أبر، وفي تفاوت بين التشقق والتعبير، قد يتشقق ويمكث يعني بعض الأيام متشققا ولم يعبر. وهذا خلاف ظاهر الحديث، فلا ينبغي العدول عن ظاهر النص، فالنص فيه تعليق هذا الاستحقاق، استحقاق البائع للثمرة مخصوص بما إذا كان قد أبر، إذا أبر من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فالواجب تعليق الحكم بما علقه به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكأنهم رحمهم الله يعني قالوا ذكروا التشقق لأنه كأن الوقت قليل، أو أنه يعني قد تهيأ، فجعلوا كون الشيء يعني قد تهيأ لهذه الحال جعلوا حكم من تحقق في يعني بتعبير آخر صار مظنة، إذا تشقق فهو مظنة في التعبير، مظنة أن يعبر. ولكن الصواب أنه لا يستحق البائع النخل الثمر إلا إذا كان قد أبر، أما مجرد التشقق فمن باع نخلا قد تشقق فثمرتها لمن؟ للمشتري. يعني قد تشقق ولم يعبر، تكون الثمرة على الصحيح لمن؟ للبائع للمشتري، وبعد أن أبر تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم تفضل.
ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر.
يقول فلبائع مبقى يعني يبقى للبائع إلى أن يحين جذاذه فيجد له، كما قلنا في الزرع آنفا، كما قلنا في الزرع، قلنا في الزرع فلبائع مبقى إلى الحصاد، وهذا نقول فلبائع مبقى إلى الجذاذ. نعم.
إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره.
وكذلك يعني الحديث ورد في النخل، الحديث ورد نصا في النخل، وقاس الفقهاء على ذلك سائر الشجر إذا ظهر ثمره فالثمرة تكون للمشتري إلا أن يشترطها المبتاع. فالثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. إشكال على وكذلك وكذلك غير النخل.
وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يعني وشجر غيره، بس ما علق الله عليها كذا، وشجر غيره.
يأتي من؟ طيب تفضل.
وشجر غيره قوله وما ظهر
شجر غيره، كلمة شجر غيره ما يمشي، عبارة ما هي أول ما هي مستقيمة، ما لها معنى. وغيره كشجر إيش؟ العنب. نعم. وغيره.
نعم. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره.
وغيره. نعم. شاهد.
وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر.
ما قبل حال ما قبل حال يعني ظهور يعني بدايات الثمر وعلامات الطلع والزهر كما يقول النور النور الزهر يقول ما قبل ذلك والورق ورق الشجر للمشتري كله للمشتري. نعم.
بعد وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتري ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه.
طيب خليك شرح هذه الجملة عندك في شيء؟
قوله وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن كل هذا يكون للبائع إذا كان قد ظهر لأنه يشبه النخل المعبر على القول الراجح أو النخل الذي تشقق طلعه. قوله وما قبل ذلك ما اسم موصول مبتدأ. قوله والورق معطوف على ما. قوله فلمشتر خبر المبتدأ يعني والذي قبل ذلك والورق للمشتري. ولكن حسن أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين. الأول أن ما
يريد فلمشتري حسن أن يقترن الخبر بالفاء لكذا لفائدتين. نعم وحسن.
أن ما الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط. ومن المعلوم أن الشرط إذا كان جوابه جملة اسمية فإنها تقرن بالفاء فلذلك تقترن الفاء بخبره دائما. الثانية أنه أوضح في المعنى لأنه لو قال وما قبل ذلك والورق لمشتر ربما يظن الإنسان أن قوله لمشتر متعلق بمحذوف حالا من الورق يعني والورق حال كونه لمشتر فيتطلع إلى الخبر فإذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال. وعلى كل حال ما كان قبل التشقق على ما مشى عليه المؤلف أو قبل التأبير على القول الراجح ولو تشقق. وكذلك ما ظهر من العنب وما ظهر من نوره أي الزهر وما أشبه ذلك فإنه للمشتري.
يعني الشجر أو الثمر له غطاء أو له يعني أوعية قبل ظهوره هذا مثل ما قالوا في له أن لكن في بعض الشجر الذكر مثل العنب العنب له شيء أقول العنب يعني ما له أكمام سبحان الله تظهر يعني عناقيده حبيبات صغيرة فإذا ظهرت هذه العناقيد في أولها يعني ليس لها أكمام نقول تفتحت عنها أكمامها في زهر لها العنب
وما قبل ذلك قبل التشقق في الطلق والظهور في نحو العنب
من يقول ذلك من كل العظام مرة
وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع
قبل التشقق في الطلع واضح
والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش
يعني العنب إذا ظهرت يعني نفس الثمرة وجدت كأن إذا وجدت الثمرة فتكون لمن تكون للبائع إذا وجدت الثمرة هنا ما في أكمام فتعبير السارع جيد. نعم سأقول
نعم.
فيما قبل.
نعم، وما قبل ذلك قبل التشقق في الطلع.
قبل التشقق في النخل.
في الطلع، نعم. والظهور في نحو العنب.
تمام.
والتوت والمشمش، والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن.
تمام.
والورق
المهم من يعني من الأشجار ما ليس له كم يستره، بل مجرد ظهوره. إذا وجود الثمرة كافية فيستحقها البائع وتكون له إلا أن يشترطها المبتاع مجرد، وما لم يظهر هو تبع للمشتري. نعم.
والورق فلمشتري ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه فبالقياس عليه. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة، فالكل لبائع ونحوه. ولكن السقي هذه عبارة الرب،
يعني إذا كان تشقق البعض دون البعض يعني فلكل شيء حكم. هذه نخلة تشققت ونخلة لا، فلكل نخلة حكمها. لكن يفرق إذا كان التشقق في الشجرة الواحدة، تشقق بعض الثمر وبعضه لا، فحكم النخلة واحد، لأنه لا يتأتى يعني التفريق، وفي حرج يعني توزيع الثمرة الواحدة الشجرة الواحدة بأن يكون بعضها للبائع وبعضها للمشتري. لكن إذا كانت لا، بل نخلة ونخلة فلكل شيء فلكل نخلة حكمها. نعم.
ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر.
لا خرجت
هذا تكملة
الشغل.
نعم. وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه.
فكل نعم. لبائع.
والورق فلمشتر ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه فبالقياس عليه. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع، وغيره لمشتر إلا من شجرة فالكل لبائع ونحوه. ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر.
ولكل هذه عبارة
الروض
التي تحتاج إلى شرح. ولكل السقي من العلم علق على الجملة دي؟ نعم. إيش قال؟ لأنه بسبب ما بسبب التشقق وعدم التشقق توزعت الثمرة، صارت الثمرة بعضها للبائع وبعضها للمشتري. ما تشقق أو أبر من الثمرة فهو للبائع، وما لا فهو للمشتري. فكيف نصنع بالسقي؟ يقول المؤلف لكل سقي يعني ثمره وما يختص به ولو تضرر الآخر. المهم أنه يسقي نخله، يسقي ثمرة نخله، يسقي ثمرة ملكه. ولكل السقي ولو تضرر الآخر. ماذا قال الشيخ على الجملة ذي الشيخ محمد؟
هذا فروض ما شرح.
تكلم ابن داسم.
طيب قل.
ولبائع
سقي ثمرته. نعم.
لمصلحة. ولمشتر سقي ما له إن كان فيه مصلحة لحاجة وغيرها، ولو تضرر الآخر بالسقي فلا يمنعان ولا أحدهما من السقي،
لأنه ما دخل في العقد على ذلك، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. ومن اشترى شجرة أو نخلة فأكثر لم تتبعها،
نعم، ومن اشترى
شجرة أو نخلة فأكثر لم تتبعها أرضها،
حرج إلى موضوع آخر. نعم. بعده محمد، ايش الوقت؟ ايش باقي؟
باقي 10 دقائق.
على خير، بس طف على ال...
نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاح.
قبل بدو صلاح. اي نعم. نعم. كم؟ نعم.
في بعض الأسئلة.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: بعض الناس يحاول أن يلتمس أسرارا بلاغية. يحاول أن يلتمس أسرارا بلاغية لرسم بعض الكلمات القرآنية، فهل القرآن معجز في رسمه وكتابته أم لا؟
لا، لا أعلم أن أحدا من المعنيين بهذا أن جعلوا من وجوه الإعجاز رسم الآيات. الرسم هذا من يعني من فعل الناس، يعني ما هو توقيفي. رسم المصحف ليس توقيفيا، لكنه يتحرك فيه ما فعله الصحابة رضي الله عنه. ولا لك مثال عنده؟
لا، ما لك مثال.
لا، ليس بشيء. يعني ليس لرسم المصحف أو رسم بعض الآيات ليس له دلالة، وليس هو من وجوه الإعجاز. من
بعضهم ذكر في مثل هذا قوله تعالى: يمثلون به أكفرت بالذي قال الهمزة جعلت فاصلا بين صاحب القول الكفري والثاني الذي أنكر عليه.
هذا منين؟ هذا أقول هذا يمكن مصادر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز المكث في المسجد الحرام بعد انتقاض الوضوء لاستماع درس مثلا، أم يلزم الخروج والوضوء؟
لا، يجوز كغيره من المساجد. ليس للمسجد الحرام خصوصية في هذا المعنى المذكور. يجوز أن يبقى فيه الإنسان وهو محدث، ثم إذا حضرت الصلاة يخرج ويتوضأ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا جمع المسافر الصلاة، فهل تقال الأذكار بعد جمعها؟
إن جمعها فهو خير وهو ذكر، ولكن يمكن أن يقال إنه يقتصر على الأذكار التي بعد الصلاة الثانية، وأما الصلاة الأولى فقد فالأذكار بعدها سنة، ويقال هذه سنة فات محلها. وبعض كثير من الأذكار متشابهة، فيمكن أن يقال إنها تتداخل، مثل أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا ما نقول قلها مرتين لا أو التهليلة أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت، إذا قالها بعد الصلاة الثانية كفته للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان أحدهم يصلي الجمعة والإمام موجود ولكنه أذن له، فأيصح ذلك؟
أذن له بماذا؟ أعد السؤال.
يقول: إذا كان أحدهم يصلي الجمعة نعم،
يصلي يعني في الصلاة هو يصلي الجمعة،
نعم، والإمام موجود ولكنه أذن له،
فسروا لنا الكلام.
السؤال أحسن الله إليك من أبو عبد الرحمن لعله.
منه؟
السؤال من أبو عبد الرحمن الشيخ.
منه؟
الجهني عبد العزيز.
الإمام أذن لأحد المصلين أن يخطب الجمعة.
كم؟
الإمام يصلي الوقت.
الحمد لله، لا بأس، لا حرج. نص الفقهاء على أنه ما يلزم، يجوز أن يكون أن يصلي غير من خطب ومن خطب غير من صلى، يجوز، لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل صحيح أن البلاء موكل بالقدر؟
هذا كلام يعني البلاء من القدر، ما يبتلى به الناس من خير وشر هو كله داخل في القدر. أختم خلاص.
سؤال أخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من كان له ولد أو بنت في سن الرابعة والخامسة، هل يجوز له أن يضربهم على الكذب والخطأ ليؤدبهم؟
يعني ضرب خفيف كذا، أما ضرب في مؤلم لا، ضرب مؤلم لا، يؤدبهم بالكلام عيب عيب، ولد عيب كذب فلا، أما ضرب فلا، لكن يعني بيده كذا شيء خفيف ليس له ألم ما يؤلمهم، السلام عليكم.